إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس شرح صحيح مسلم وضمن شرح كتاب الإيمان، فهذا هو الدرس 11 من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي. قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها. قال: فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. هذا الحديث تخريجه انفرد الإمام مسلم بإخراجه دون البخاري. ثانيا، معاني الكلمات. قوله: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من حواليه، أي جوانبه، ومعنا أبو بكر وعمر. قال النووي: هذا من فصيح الكلام وحسن الإخبار، فإنهم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم، ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم، يعني أنهم كانوا كثير، فخص أبو بكر وعمر لأنهم يعني علية القوم. قوله: فأبطأ علينا، أي تأخر عن الرجوع ومن الرجوع إلينا. قوله: وخشينا أن يقتطع دوننا، قال النووي: أي يصاب بمكروه من عدو، إما بأسر وإما بغيره. قال القرطبي: أي حال بيننا وبينه بأخذ أو هلاك. قوله: وفزعنا، أي ذعرنا لاحتباس النبي صلى الله عليه وسلم عنا. وطبعا هذا من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بالفوائد. قوله: فقمنا، قال القرطبي: أي تركنا ما كنا فيه وأقبلنا على طلبه. فخرجت أبتغي رسول الله، أي أطلبه. قوله: حتى أتيت حائطا للأنصار، أي بستانا، وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له. فإذا ربيع، والربيع هو النهر الصغير، يدخل في جوف حائط، أي بستان. وقوله: من بئر خارجة، أي ذلك الربيع جاريا من بئر ليست من داخل البستان، وإنما هي من خارجه. فدخلت على رسول الله فقال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة معناه أنت أبو هريرة. وقوله في الحديث يا أبا هريرة وأعطاني عليه، الحكمة من ذلك كما قال النووي رحمه الله: وأما إعطاه النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر كون مثل هذا يفيد تأكيدا وإن كان خبره مقبولا من غير هذا. نعم، وإن كان يعني الخبر مقبول من غير النعلين، لكن هذا من باب تأكيد الأخبار ولا بأس به. نعم، قوله: فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة، وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم. قوله: خررت لستي أي علستي، فاللام بمعنى على، والإست اسم من أسماء الدبر. قال النووي رحمه الله: وأما دفع عمر له فلم يقصد به سقوطه وإذاءه، بل قصد رده عما هو عليه، وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره. قال القاضي عياض وغيره من العلماء: وليس فعل عمر ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم اعترابا عليه وردا لأمره، إذ ليس فيما بعث به أبو هريرة غير تطيب قلوب الأمة وبشراهم. فرأى عمر أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى ألا يتكلوا، وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى، فلما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم صوبه فيه. نعم، وعمر عليه عمر رضي الله عنه حينما فعل ذلك إنما أراد ماذا؟ إنما أراد ألا يتكل الناس، فلذلك صوبه النبي ووافقه على رأيه. هذا الحديث في فوائد: أولا، الحديث دليل على فضل التوحيد، وأن من شهد بالشهادتين مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. الحديث دليل على أن من شروط لا إله إلا الله اليقين، وقد سبقت أيها الإخوة شروط لا إله إلا الله في دروس ماضية، كما في قوله تعالى من شروط اليقين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وسبق حديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة. والجميع أيها الأخوة يعلم أن اليقين والصبر من أسباب الإمامة في الدين، بالصبر واليقين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك اليقين منزلة عظيمة، يكفي أنه يعني من أسباب الإمامة في الدين مع الصبر. ولذلك يعني طلب الإمامة في الدين هذا مطلب عباد الرحمن، كما قال تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. الشيخ السعدي رحمه الله لما ذكر هذه الآية واجعلنا للمتقين إماما، قال: أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم، ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون. ومن المعلوم، والكلام ما زال للشيخ السعدي، ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به، وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين، كما قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواج واجعلنا المتقين إماما، هذا الدعاء يستلزم من الأعمال الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر على أقداره المؤلمة، ويستلزم اليقين بنصر الله واليقين بوعد الله. نعم، ومن فوائد الحديث استحباب جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين، يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم، وسبق هذه علقنا عليها في أول حديث، وأنه يستحب للعالم أن يجعل له وقتا محددا. نعم، ومن فوائد الحديث بيان ما كانت الصحابة عليه من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه والشفقة عليهم. ومن فوائد الحديث فيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه، يعني يستحب للطلاب أن يهتموا بشيخهم وأن يعتنوا بشيخهم، فإن هذا من أسباب أن تزرع البركة وأن يستفيدوا من شيخهم أو من قائدهم، فإن القائد له حق، له حق بأن يعان وأن يعني يحترم، كما ألفت كتب في أداب العالم وأداب كبير السن، فينبغي على الأتباع أن يعرفوا حق يعني إمامهم وأن يعرفوا حق شيخهم حتى تتم الاستفادة منه. وكلنا مر معنا ما جاء عن أو ما جاء في ترجمة أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي المشهور رحمه الله أنه حرم علما كثيرا من ابن عباس لأنه كان شديدا عليه، وهذه سبقت. ومن فوائد الحديث جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى بذلك لمودة بينهما أو غير ذلك. لماذا هذه الفائدة؟ لأن الأصل في مال المسلم التحريم، الأصل في مال المسلم التحريم. نعم، وهذه فائدة مهمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فالأصل في مال المسلم التحريم، فينتبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فلا بأس إذا كان الإنسان يعلم مثل له حديقة أو مزرعة ويعلم أن صاحب هذه المزرعة يفرح بدخوله، فإن لا بأس أن يدخل وأن يفرح بذلك. مثل يعني نضرب مثال على ذلك، لو أن بعض الناس يفرح أن فلان يزوره في البيت، بعض الناس يحب فلان كان يكون عالم أو إنسان يستفيد منه أو يحبه، فهذا لا بأس أن يتصل به ويقول يعني سأزورك، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه يفرح بقدومه. والفاد الحديث جواز إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بألامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أحيانا تأكيد الخبر تأكيد الأمر هذا مطالب وأمر فيه ودلت عليها دلة كثيرة، كما يقول بعضهم رأيته بعيني، ومن المعلوم أن الرؤية تكون بماذا؟ بالعين. أو يقول سمعته بأذني، ومعلوم أن السماع يكون بالأذن، لكن أراد ماذا؟ أراد تأكيد الخبر، هذا يعني أسلوب عربي معروف مشهور موجود في القرآن، يكتبون الكتابة بأيديهم، ومن المعلوم أن الكتابة تكون باليد. نعم. ومن فوائد الحديث أن الإيمان المنجي من الخلود في النار لا بد فيه من الاعتقاد والنطق، لأنه قال من قال لا إله إلا الله مستيقنا، فما يكفي فقط النطق. وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة، وهذه المسألة سبقت أيها الإخوة فلا أعيدها حتى لا يطيل الدرس أو لا يطول الدرس معنا، لكن أعلق تعليق خفيف فأقول هناك علوم لا ينبغي أن تنشر كبعض الفتن أو بعض الأمور التي لا يستفيد منها العامي أو ربما تسبب له فتنة أعظم، فينبغي على الداعي الناجح والعالم أن يعرف من يخاطب وبماذا يخاطبهم، لأن كل قوم لهم يعني ما يفيدهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 عين، أما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. ما هو الذي بثه؟ الذي تحتاجه الأمة من العلم وعلم الأداب وعلم الأحكام وغيرها، والذي كتمه علم الفتن وما لا يستفيد منه الناس. وإذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يستعيذ من إمرة الستين، فالمقصود أنه على الداعية الناجح أن يعرف بماذا يتكلم. وللأسف وجد نابغة الآن ممن يدعون الالتزام ويدعون التقدم وهم في الواقع تمييع للدين، بدأوا ينشرون عند العوام أحاديث الشاذة، وبدأوا ينشرون عند العوام الأحاديث المشتبهة خاصة بعد انفتاح القنوات والإنترنت وغيرها، فأصبح العوام حينما يأتي يقول نحن نعرف أن صلاة الجماعة واجبة وقد ورد حديث كذا وكذا وكذا، لكن أنا سمعت حديث كذا وكذا، أو فلان قالنا جاءنا في المجلس وقال كذا وكذا، فبدأوا ينشرون الأحاديث الشاذة أو بعض الأحاديث التي يعني ليس من المصلحة نشرها عند العوام كالمسائل الفقهية، يعني مثلا في البلد مثلا في السعودية مثلا مستمرين مثلا على صلاة الجماعة واجبة مثلا، والعوام يعرفون ذلك، وهذه فتوى الشيخ بن باز وابن عثيمين وهذا مذهب الحنابلة. فبعد انفتاح القنوات يأتي إنسان ويبدأ يأتي العوام بأحاديث يعني ظاهرها تدل على عدم وجوب صلاة الجماعة، ظاهرها تدل على عدم وجوب صلاة الجماعة، فيبدأ ينشرها يشوش العوام. العامي لما يأتي يشوف حديث متعارضة تصير عنده يعني تضارب، والعامي يعني أكثر الناس أنه مستقبل القنوات وللأسف أيضا وجد عند بعض ممن يسمون التقدم وبدأوا ينشرون الخلافيات، نسأل الله السلامة، فصار عند كثير من العوام الآن شبه، فما إن نجلس في مجلس إلا ويأتي لماذا تقولون كذا وكذا وهناك حديث معارض، وأصبح الناس في شك وفي شبه، نسأل الله السلامة. طالب من الفتن ومن قلة العلم ومن النية ليست لله عز وجل، ولو كان الإنسان علمه لله عز وجل لنشر للناس العلم المفيد النافع ومشى على الجادة التي يمشي عليها العلماء من نشر العلم الواضح ولا يشوش العوام. لكن لا يستغرب، بالنسبة للقنوات هدفهم هذا تشويش للناس، هذا لا إشكال فيه، وبالنسبة هؤلاء الذين يميعون الدين فأيضا هدفهم هذا. لكن ينبغي على طلاب العلم وأهل العلم أن يبينوا وأن يثبتوا وأن يردوا على حسب استطاعتهم، ويتأكدوا تأكيد كامل أن الدفاع عن الدين مطلب وهو من أهم الواجبات وهو من أعظم الجهاد. مهما كانوا في قنوات أو في شبكات أو في مجالس، فالإنسان إذا أخلص لله عز وجل وفقه الله تبارك وتعالى. ولذلك ابن تيمية رحمه الله له كلمة جميلة يقول: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والإيمان. ومن فوائد الحديث مشروعية تبشير المسلم، وسبقت الأدلة على ذلك، وأن إدخال السرور على المسلم من الأمور المطلوبة شرعا. ومن فوائد الحديث أن المستحب استعمال الكناية عند ذكر قبيح الأسماء، وهذا أدب جاء بالقرآن والسنة. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. لكن قد يستعمل صريح الاسم للمصلحة وإزالة اللبس، يعني أحيانا لابد أن يذكر هذا الذي يستحي منه لمصلحة أرجح. يعني مثلا في باب الزنا، مثلا لو جاء شخص واعترف بالزنا لابد أن يصرح، لا ينفع عند القاضي يقول زنيت، بل لابد أن يصرح ويسأله القاضي كما ثبت، فقال عليه الصلاة والسلام للرجل: أنكتها؟ نعم أنكتها. لماذا لابد من التصريح في هذه النقطة؟ لأن هذا الذي اعترف بالزنا قد يظن ما ليس بزنا زنا، قد يظن أن المفاخذة أو قد يظن أن التقبيل أو قد يظن أن النوم مع امرأة أجنبية في فراش واحد ولم يولج أنه زنا. بعض الناس عامي ما يعرف يظنون أن هذا زنا، أو يخلو بامرأة أجنبية يظن أنه زنا، فكان لابد من التصريح لإزالة اللبس، لابد أن يقال له حدث كذا وكذا، أو هو يقول حينما يعترف نقول ماذا فعلت. واضح؟ إذن يستعمل صريحا متى؟ إذا لمصلحة الراجحة من إزالة لبس أو الاشتراك أو نفي المجاز أو نحو ذلك. وإلا الأصل ماذا؟ الأصل ماذا؟ الأصل استعمال الكناية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش، استعمال الكناية. المراد بالفراش ما هو؟ الجماع. لكن قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش. كما قلت، إذا الأصل في الشريعة الإسلامية استعمال ماذا؟ الكناية، استعمال الكناية، كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الماء فاغتسلي، والمراد بالماء المني. لكن كما قلت أنه إذا احتاج إلى ذلك فلا بد من التصريح كالقضاء وغيرها. ومن ذلك قوله استعمال أبي هريرة لفظ الاسم من هذا القبيل، والله أعلم. من فوائد الحديث أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه، فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه، وإلا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له. وهذه كلها كما قلت فوائد ذكرها النووي رحمه الله في شرح مسلم. نعم، فلا بأس أحيانا أن التابع يقترح على شيخه أو على الإمام أو على الكبير، يقترح، لأن أحيانا الكبير أو الإمام أو الكبير قد تخفى عليه بعض الأمور، وهذه مرت معنا كثير في السنة. فعمر رضي الله عنه عرض على أبي بكر كيف تقاتل أهل الردة، عرض عليه ما في بأس. وهنا عمر رضي الله عنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينشر أبو هريرة هذا الأمر، فوافقه عليه. والمقصود التناصح، وأن الإنسان يقول ما عنده فربما يوفق، والإنسان إذا أخلص وصدق مع الله وفقه الله عز وجل. ومن فوائد الحديث فضل عمر وفطنة عمر وحرص عمر رضي الله عنه، كيف لا، والنبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر. ومعنى محدث يعني ملهم، المحدث هو من الملهم. فالمقصود أن هذا في فضل لعمر، وعمر فضائله كثيرة ستمر، وسيأتينا إن شاء الله بعد يعني فترة فضائل عمر وسنذكر ما يتعلق بذلك. في استحباب تأكيد الأخبار خاصة إذا كانت مهمة، يعني أحيانا بعض الأخبار تكون مهمة وكبيرة، فتجد الناس ماذا يقولون؟ يقول الشخص أنت صادق؟ هذا خبر مفرح، هل أنت صادق؟ لماذا؟ لأنه خبر مهم، خبر كبير، يريدون أن يستوثقوا، الناس يريدون أن يتأكدوا أن هذا الخبر المفرح الكبير صحيح، مع أن الذي أتى بالخبر يعني ثقة، لكن هذه طبيعة بالإنسان أن الخبر إذا كان كبير ومهم يريدون أن يستوثقوا أكثر. ولذلك ماذا يقول له؟ يقولون له احلف، أقسم لنا، مع أنه صادق وثقة عندهم، لكن من باب يعني الخبر الكبير الناس تريد أن ترتاح أكثر وأكثر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستحي يحلف في بعض الأمور الكبيرة، يحلف في بعض المواقع، وأمره الله عز وجل أن يقسم في ثلاث مواضع، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، في البعث طبعا، وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، وأيضا في سورة سبا في أولها، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. نعم. ومن فوائد الحديث فضل عظيم لأبي بكر وعمر، حيث أنهم كانوا من كبار الصحابة، وفيه فضل ملازمة أهل العلم، وأن ذلك من أسباب السعادة، وهذا لا شك فيه. من يذهب إلى مجالس الذكر، هل تتوقع يا أخي المسلم أنه لا يحصل على السعادة؟ يسمع كلمة، يسمع سنة، يسمع فضلا، يسمع قال الله قال رسوله، يسمع حكمة تكون سببا في هدايته، يسمع حديثا ربما يكون سببا في تغير حاله، يسمع آية تكون سببا في تثبيته وثبتا وسببا في يعني في قوة إيمانه. مجالس الذكر كلها خير، يسمع حكما يطبقه، والأمثلة على ذلك كثيرة. ومن فوائد الحديث السماع من الخصم الآخر قبل الحكم. نعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عمر لماذا فعل بأبي هريرة ذلك، وهذا سيأتينا أيها الأخوة في باب القضاء فيما بعد. وهناك حديث عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا حاكم إليك الشخصان فلا تقضي حتى تسمع من الآخر. وهناك حديث أيها الأخوة أتمنى أن تكتبوه، وهو في الموضوع في هذا أن الإنسان لا يحكم حتى يسمع الآخر، لكنه من طبقه أيها الأخوة أنا متأكد أنه سيحصل على خير عظيم. أغلب وأكثر مشاكلنا يا أخوان تدرون ما السبب؟ حينما أجي لك وأقول يا أخي فلان قال كذا وكذا في فلان، مباشرة أحكم هو غلطان، لماذا يعتدي عليك؟ لماذا يتكلم؟ وهكذا تكثر المشاكل وتقع الخصومات. لو صبر وسمع من الطرف الآخر والله لحكم بسرعة، لكن للأسف من أسباب حكمنا على الآخرين والدخول في نياتهم أن نسمع من طرف آخر، دائما نجلس عند عوام، والله القاضي حكم علي بظلم، والله القاضي حكم. طيب أنا أريد الآن أن يعني أن أحكم في هذه القضية اللي يتكلمون فيها، ما يجوز أن أتكلم حتى أسمع الطرف الآخر، لأن دائما المظلوم دائما ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ دائما يذكر ماذا؟ ما له ولا يذكر عليه. فاسمع هذه الوصية من الحبيب عليه الصلاة والسلام وطبقها وسترى كلامي، سترى أنك لا تحكم، وسترى أنك موفق، وأنه أي أخي المسلم أي شخص يأتيك يقول فلان ضربني، فلان فصلني من الوظيفة، ما في شك، ما في، قل له جميل كلامك جميل جميل، لكن لابد أن أسمع من الطرف الآخر وسأحكم بينكما وأقدر فيما بعد أن أحكم. يقول علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن، يعني حديث صحيح. فهذه لو طبقناها أيها الإخوة أنا متأكد أن أكثر المشاكل وأكثر الكلام في النيات سيذهب. عود نفسك، لا تحكمك العاطفة. لا جاءك شخص وقال لك المدير ظلمني، أنا هذا المدير يريد أن يفصلني، هذا المدير ظالم لي، هذا المدير يعني خصم من راتبي. وأذكر لكم قصة واقعية، يعني واقعية ما في إشكال، يعني شخص في المجالس يسب مديره في العمل، دائما يخصم علي، وما يجي الراتب آخر الشهر إلا مخصوم عليه 200 ريال 400 ريال. طبعا الجلسين هذا مدير ظالم، هذا مدير ظالم، هو مش خسران اللغة العامية، إيش خسران هو؟ ويبدون يتكلمون بهذا المدير. سبحان الله، حينما سألنا المدير طلعت الحقيقة خلاف ذلك، الرجل لا يداوم، الرجل متكاسل، الرجل لا يعرف الدوام، فهل رأيت؟ فأنا أنصح نصيحة لوجه الله، مهما قال الإنسان ومهما تكلم، قال ظلمني فلان، ظلمني، لا تحكم له حتى تسمع من الطرف الآخر. وهذا العدل، هذا من العدل. أنا الآن هنا ظلم حينما أحكم لشخص ولم أسمع من الطرف الآخر، ظلم بأي قضية، سواء قضاء أو غير قضاء، ظلم. كيف حكمت لشخص غائب؟ يعني جاء شخص وقال فلان يتكلم فيا، أو فلان يعني كذا وكذا وكذا، وفلان يتكلم فيني في المجالس. أنا ما أقول أسب فلان حتى أسمع منه، أقول طيب هو غلطان، بس قبل ما أحكم أنه غلطان لابد أن أسمع من الطرف الآخر، أذهب إليه وأسأله لماذا، هل هذا الكلام صحيح، وحين ذلك أحكم. وأنا دائما وصية أوصي بها الإخوة، أقول أيها الإخوة، إذا سمعتم برجل طلق زوجته، هذه نصيحة من تجربة مني أنا، من أخوكم سليمان، هذه تجربة مني، هذه الفائدة مني. إذا رأيتم رجل، بالله ما رحم الله، لكن يعني الإنسان يطبقها أفضل، إذا رأيتم رجل طلق زوجته لا تسألونه لماذا طلقت زوجتك. لماذا؟ لأنه غالبا يضع اللوم على من؟ على المرأة، لأنه يعلم أنك لن تذهب وتسأل المرأة، معروف. فبالتجربة ونصيحة لمن أراد أن يسلم، أوصيكم لا تسأل رجل لماذا طلقت، لأنه لن يقول والله الغلط مني، والله أنا يعني ظالم لها، أبدا. سيقول لا تعرف، لا تطبخ، ما تعرف، وكما رأينا. فأنا بخلال تجربتي القليلة، فحينما أسأل الرجال مباشرة يضعون اللوم على النساء. بالتتبع سألت لي رجل يعني فيه كل العيوب، امرأته من أحسن النساء، فسألته فقال لا تنفع، وامرأة لا تنفع. طبعا حينما تبحثنا في الموضوع وجدنا أن العيوب كل العيوب فيه، يجلس عند الإنترنت 10 ساعات، عند القنوات، يسافر برا وكذا. فالمقصود أيها الإخوة، أنصحكم نصيحة، إذا رأيت رجل طلق زوجته لا تسألوه لماذا طلقت. لماذا؟ لأنه لن يقول الحقيقة، لن يقول أنا المخطئ، لن يقول أنا الظالم أبدا، أو حتى لن يقول هذا أمر يعني عائلي ننهيه أبدا، وإنما سيضع اللوم كله على المرأة التي ربما هي العيب كله فيه. والله المستعان، لقلة الورع عند الناس، وللأسف لجاء شخص وطلق زوجته ويبدون يسألونه، فيبدأ الرجل يتبجح في المجلس أني أنا الرجل وأن هي الغلطانة، لأنه يعلم والجميع يعرفون أنه من يسأل المرأة معلوم، فيبدأ يتكلم، ففيه غيبة لتلك المرأة ثانيا، وافتراء على تلك المرأة ثالثا، ربما الخطأ منه فيكون فيه ظلم عظيم على هذه المرأة. وأيضا هذا من الظلم، إذا أردت أن تسأل الرجل لماذا طلقت، أيضا نسأل المرأة حتى نعرف الحقيقة، أما نسأل من طرف آخر. فنصيحة لوجه الله، إذا رأيت رجلا في هذا الزمن طلق زوجته لا تسأله، لأنه نادر من يقول الخطأ مني أبدا، سيضعون اللوم على تلك المسكينة، فالله المستعان. نعم، فإذا ما هي الفائدة التربوية أيها الإخوة؟ أنك لا تحكم على شخص حتى تسمع من الآخر، وأنا متأكد أن من طبقها سوف يكون مربيا حكيما. لماذا؟ لأن هذه الوصية خرجت من مشكات النبوة، خرجت ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وفيها فوائد كثيرة ليس هذا مجال ذكرها. نأخذ الحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. نعم، هذا الحديث سيأتي بأطول في كتاب الصلاة إن شاء الله، وقد رواه أيضا البخاري يعني بألفاظ أخرى ستأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة، لكن ذكره الإمام مسلم هنا يعني مختصرا. ومحمود بن الربيع هو ابن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، كنيته أبو محمد، قال البغوي، سكن المدينة، مات سنة 99 للهجرة، وهو ابن 93 سنة. وعتبان بن مالك هو بن عمرو بن عجلان بن زيد الأنصاري البدري، من المقلين من الحديث، مات في خلافة معاوية. معاني الكلمات: قوله أصابني في بصري بعض الشيء، في الرواية الثانية عمى، فيحتمل أنه أراد بعض الشيء بعض الشيء العمى، وهو ذهاب بصره جميعه، ويحتمل أنه أراد به ضعف البصر وذهاب معظمه، وسماه عمى في الرواية الأخرى لقربه منه ومشاركته إياه في فوات بعض ما كان حاصلا في حال السلامة. قوله ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، أما عظم فهو بضم العين وإسكان الضاء أي معظمه، وأما كبره ففيه بضم الكاف وكسرها، ضم الكاف كبره وكسرها كبره، لغتان فصيحتان. قال النووي معنى قوله أسندوا عظم ذلك وكبره أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم، ونسبوا معظم ذلك إلى مالك. قوله مالك بن دخشم بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين، قال النووي واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الأنصار. ذكر ابن عبد البر اختلافا بين العلماء في شهود العقبة، قال ولم يختلفوا أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، قال ولا يصح عنه النفاق، فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. هذا كلام أبي عمر يعني ابن عبد البر. قلت يعني النووي وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه قالها مصدقا بها معتقدا صدقها متقربا بها إلى الله، وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف، فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي الله عنه. هذا ذكره الإمام النووي في شرحه على مسلم في المجلد الأول صفحة 244. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لأهل بدر بقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وما معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ أي ليس معنى أنهم لا يقعون في الذنوب، يقعون في الذنوب لكن يوفقون إلى التوبة ولا يموتون على الكفر، هذا معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقوله وودوا أنه دعا عليه أي على مالك. هذا الحديث فيه فوائد: أولا الحديث دليل على فضل الشهادتين إذا كانت خالصتين، ففي رواية البخاري ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، وسبق هذا في مسألة مضت وهي شروط لا إله إلا الله، وأن الإخلاص شرط أساسي من شروط الشهادة، ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخالصا من قلبه. وأيضا حديث الباب بلفظ البخاري إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن فوائد الحديث أن الموحد لا يخلد في النار، وهذه سبقت، الموحد لا يخلد في النار، لا ليس معناه أنه لا يدخل النار، لا، وإن معناه الموحد لا يخلد، التخليد لا يخلد، لأنه لا يخلد أحد يشهد لا إله إلا الله، وإنما يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج وإن شاء غفر الله له، لكن لا يخلد إلا المشرك من مات على الشرك. ومن فوائد الحديث الرد على المرجئة القائلين بأنه يكشف الإيمان النطق من غير اعتقاد، فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث، لكن هذه الزيادة لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تدمغهم. ومن فوائد الحديث جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم، وإن يتعجب شد العجب حينما يسمع إنسان يسمع بزلزال بدولة كافرة تحارب الإسلام ثم يقول لماذا تفرحون هؤلاء أطفال ونساء، سبحان الله، إلى هذه الدرجة وصل الجهل، أو وصل الجهل في الدين والجهل بالعقيدة، أو وصل يعني التأثر بالغرب. هؤلاء المسلمون يعذبون في كل مكان في فلسطين وغيرها، ما قال مساكين ومساكين، فحينما يأتي زلزال وإعصار على دولة كافرة تحارب الإسلام يقول لماذا تفرحون، الله أكبر. إذا لم نفرح بهذا متى نفرح؟ أنا أسألك، إذا لم تفرح بهلاك العدو الكافر الذي يبغضه الله متى تفرح؟ فالله المستعان. ومن فوائد الحديث زيارة العلماء والفضلاء والكبراء لأتباعهم، هذا من تواضع العالم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زار أتباعه، فينبغي على العالم يعني أن يدخل مع المجتمع وأن يزور بعض أتباعه وأن يزور بعض الفقراء، فإن هذا يكون قدوة في قوله وفي فعله. ومن فوائد الحديث جواز الجماعة في صلاة النافلة أحيانا وليس دائما، فإن أيها الأخوة صلاة الجماعة في الفرض واجبة وهذا لا إشكال فيه. أما في النافلة فتنقسم النافلة قسمين، نافلة تسن لها الجماعة إجماعا تسن لها كالاستسقاء والكسوف والاستسقاء والعيد، فهذه تسن لها الجماعة بالاتفاق. النوافل الأخرى كالسنن الرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل في غير رمضان فهذه لا تسن جماعة إلا أحيانا، أما دائما فبدعة، دائما بدعة، يعني لو ناس صلوا قيام الليل دائما جماعة بدعة، أو يصلون الضحى دائما جماعة فهذا بدعة، أما أحيانا فلا بأس لورود ذلك كما ابن عباس وابن مسعود وعتبان وأنس بن مالك كلهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام النافل لكن أحيانا. ومن فوائد الحديث أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل. ومن فوائد الحديث جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبسا في صلاتهم أو نحوه. ومن فوائد الحديث جواز أو البداء بالأهم فالأهم، فإنه صلى الله عليه وسلم بدأ أول قدومه بالصلاة، وفي حديث سليم بدأ بالأكل ثم صلى، لأن المهم في حديث عتبان ماذا؟ الصلاة، فإنه دعاه لها. وفي حديث أم سليم سيأتينا إن شاء الله دعته للطعام، ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دعي به. ومن هنا نعرف أن من يذهبون لمكة يذهبون لمكة للعمرة في رمضان، فنقول أيهما أفضل، أفطر وأؤدي العمرة أول ما أصل، أو يعني أستمر في صيامي وأؤدي العمرة في الليل أو في آخر الليل؟ نقول أنت ذهبت لمكة لماذا؟ للعمرة، فأنت أفطر مدام في تعب عليك وأدي العمرة لأنك أنت أتيت لهذا الغرض، والإنسان إذا جاء لغرض معين ينبغي أن يضع جهده فيه، ينبغي أن يضع جهده فيه، فينبغي لمن ذهب إلى مكة أن يكون همه أول شيء ما هو أن يبدأ بالعمرة. ومن فوائد الحديث جواز كتابة الحديث، هذا سيأتينا إن شاء الله سيأتينا، وأن الأمر الآن مستحب للكتاب بل وجوبا، قال صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي جاه، يعني الخطبة اللي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر قال قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال نعم. قلت في الرضا والغضب؟ قال نعم، فإني لا أقول في ذلك إلا حقا. وجاء في حديث في رواية أكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وحديث أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. ما معنى العقل؟ الدية. ما معنى العقل؟ الدية، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. وجاء في حديث رواه البخاري في الأدب المفرد قدموا أو قيدوا العلم بالكتابة، رواه البخاري أين؟ في الأدب المفرد ليس في الصحيح. رواه أين؟ في الأدب المفرد، كتاب الإمام البخاري اسمه الأدب المفرد، فيه حديث جمع فيه حديث الآداب، فيه الصحيح وفيه الضعيف. نعم. وقال الضحاك إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط. وقال معاوية بن قرة من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما. ولكن جاء في حديث عند مسلم سيأتينا إن شاء الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا تكتب عني سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. فما هو الجواب عنه؟ احنا قلنا كتاب سنة، أجمع العلماء على استحبابها الآن، فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ قيل إن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في غير ذلك، وقيل إن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهما، أو أن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ والإذن لمن أمن منه ذلك. وقد نقل النووي عن القاضي عياض أنه قال كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال الخلاف في ذلك. فإذا الكتابة سنة بل هي من أسباب ثبات العلم ومستحبة. ومن فوائد الحديث مشروعية التثبت في الحديث. ومن مفاد الحديث جواز تخلف الأعمى عن صلاة الجماعة إذا يشق عليه الحضور ببعد المسجد أو أذى يمنعه. ومن مفاد الحديث جواز اتخاذ موضع معين للصلاة. ومن مفاد الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه. ومن مفاد الحديث جواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يقاس عليه غيره من الصحابة، غيره من الصالحين؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك كالنووي وغيره، قالوا يجوز التبرك بالصالحين قياسا على التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام بذواتهم وأثارهم. والصحيح أنه لا يجوز، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قال ابن رجب في معرض سياقه للنهي عن المبالغة في تعظيم الأولياء والصالحين: وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم، ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال الشيخ ابن باز رحمه الله: التبرك لا يجوز لوجهين. أولا أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، المتبرك بالآثار أقصد وبالدوام. ثانيا سد ذريعة الشرك، لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم وفي عبادتهم من دون الله، فوجب المنع من ذلك. ومن فوائد الحديث جواز اصطحاب الضيف بعض أصحابه معه إلى الدعوة إلى المنزل إذا أذن لهم صاحب المنزل. ومن فوائد الحديث فضل إتبان. نكتفي بهذا أيها الأخوة، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.